أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان. الكلام كان في مادة وصيغة الأمر. تقدم الكلام عن المادة في معناها، الموضوع التي وضعت له، والمصنف انتهى إلى أنها لفظ مشترك ومن معانيها الطلب. وقع الكلام أيضا في أنها لو دلت على الطلب، هل تدل على الطلب الوجوبي عليه السلام أو لا تدل على الأعام؟ انتهى المصنف إلى أنها تدل على الطلب الوجوبي. الآن الكلام في صيغة الأمر، يتكلم في صيغة الأمر في معنى الصيغة، في معنى صيغة الأمر. ثانيا يتكلم في الظاهر من الصيغة بحسب المدلول التصديقي، ما هو الظاهر منها. ثالثا يتكلم في الأمر الإرشادي. رابعا دلالتها، دلالة الصيغة على الوجوب. خامسا يتكلم في استعمال غير الصيغة، غير صيغة الأمر في الطلب. هذا ملخص ما يتكلم فيه المصنف في صيغة الأمر، معنى الصيغة، الظاهر من الصيغة بحسب المدلول التصديقي. ثلاثة الأمر الإرشادي. أربعة دلالتها على الوجوب. خمسة استعمال غير صيغة الأمر في الوجوب. أما الأمر الأول في معنى الصيغة، في معنى صيغة الأمر، في المعنى الذي وضعت له، يقول المصنف بأنه ذكرت لها عدة معان. من معانيها ذكروا أن معاني صيغة الأمر هو التهديد. طبعا صيغة الأمر ما نسينا، صيغة الأمر مثل يعني هيئة الأمر، مثل صلي، حج، وهكذا. ذكرت لها عدة معاني، من معانيها الطلب ذكر، من معانيها التمني، الترجي، التهديد، التعجيز. تقول صلي، معانيها الطلب، فهنا صلي تدل على الطلب، موضوع للطلب. أو لا، مثلا التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هاي اعملوا ليس بأمر، ليس بطلب أن يعملوا ما شاء، وإنما تهديد كما هو الظاهر منه. أو لا للتعجيز: فأتوا بسورة من مثله. فأتوا هاي صيغة الأمر، أنا لم تستعمل في ماذا؟ في الطلب، وإنما في التعجيز، يعني أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة مثله. يقول المصنف هذا بالحقيقة قبل هذا. إذن هذا قيل بأن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني فتكون لفظ مشترك. المصنف يقول تارة نتكلم على المبنى المختار في الوضع، في وضع اللفظ للمعنى، وأخرى نتكلم على مبنى التعهد في الوضع. أما على المبنى المختار في الوضع وهو مبنى الاعتبار أو مبنى القرن الأكيد، فنقول بأن هذا في الحقيقة خلط بين المدلول التصوري الصيغة وبين المدلول الجد للصيغة. صيغة الأمر موضوعة للمدلول التصوري، والمدلول التصوري فيها ماذا؟ واحد، الموضوع له واحد. نعم، المدلول الجدي يختلف، فتارة يكون الطلب وأخرى التمني وثالثة التعجيز وهكذا. فما ذكروه من معان للصيغة بالحقيقة ليست هذه معان وضعت لها الصيغة، وليست مدلولات تصورية للصيغة، وإنما هي مدلولات ماذا؟ جدية، مدلول تصديقي، مدلول جدي. وقد تقدم منا بناء على المسلك الصحيح في الوضع بأن الموضوع له هو المدلول التصوري، فالمدلول التصوري هو المعلول للوضع، أما غير المدلول التصوري، المدلول الجدي سواء الأول أو الثاني، هذا ليس معلولا للوضع وإنما لسياق الكلام ولظاهر حال المتكلم. وياي بناء على المختار في الوضع، بناء على مسلك التعهد، عفوا، بناء على مسلك الاعتبار، مسلك القرن الأكيد، فالموضوع فالسبب في الدلالة، فالذي يكون الوضع سببا له هو الدلالة التصورية دون الدلالة التصديقية. وعندما نأتي إلى الدلالة التصورية في كل المعاني المتقدمة التي ذكرت، هي أمر واحد وهي النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. فإن الهيئة كما تقدم معناها معنى حرفي، ما ذكرناه سابقا من أن معنى الحروف ومعنى الهيئات هي معاني حرفية، معنى نسبي، فلا يصح أن يكون معناها الطلب أو التمني أو التعجيز أو التهديد بما هي معاني اسمية، تلك معاني اسمية، فلا تصح أن تكون مدلول للصيغة، لأن مدلول الصيغة ليس معنى ماذا؟ اسميا، وإن مدلول الصيغة معنى حرفي نسبي، فلا بد أن لا يكون معناها الطلب، حتى الطلب لا يكون معناها، ولا التمني ولا التعجيز ولا الإرسال، وإن معنى صيغة الأمر هو النسبة الطلبية، النسبة ماذا؟ الإرسالية. هذا هو معنى الموضوع له في صيغة الأمر، وهو معنى واحد في جميع تلك المعاني التي ذكرت للصيغة، معناها مدلول التصور لها هو هذا، النسبة الإرسالية. نعم، هذه النسبة الإرسالية توازي ماذا؟ توازي مفهوم الإرسال. فمدلول الصيغة وهو النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية يوازي الطلب ويوازي ماذا؟ الإرسال، ولا يرادفه كما تقدم في الحروف من وإلى وعن وعلى، هذه معانيها مداليلها هي شنو؟ النسبة والمعنى الحرفي، وتوازي بعض المفاهيم الإسمية، فمن توازي ماذا؟ مدلول من يوازي الابتداء، وإلى يوازي الانتهاء، وهكذا، ولا ترادف بينهما. كذلك في المقام نقول بأن مدلول التصوري للصيغة صيغة الأمر، والموضوع له صيغة الأمر، هو النسبة الطلبية وهي توازي الطلب، أو النسبة الإرسالية وهي توازي الإرسال، ولا ترادف بينهما. والمقصود من النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية كما عرفها المصنف، يقول هي الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب، هذا ربط يحصل شنو؟ بالطلب، ربط بين المطلوب والمطلوب منه، أو الربط المخصوص الذي يحصل بالإرسال، ربط مخصوص بين المرسل والمرسل إليه. هذا هو الذي وضعت له الصيغة، هاي النسبة، وهو المدلول التصور للصيغة، بيان هذا الربط المخصوص. شنون الإرسال؟ تارة يكون إرسالا تكوينيا حقيقيا، كما إذا واحد شخص دفع زيدا نحو الكتاب وأرسله إلى الكتاب، إرسال تكويني ماذا؟ حقيقي. وأخرى يكون إرسالا تكوينيا إلا أنه بالعناية، مو حقيقي، كما إذا دفعه نحو الكتاب، دفع زيد نحو الكتاب لأنه دفعه نحو الكتاب لكي يقرأ الكتاب، فهذا إرسال نحو الكتاب، إرسال تكويني بالدفع، إلا أنه بالعناية، لأن إرسال إلى القراءة ولم يرسله إلى القراءة حقيقة، وإنما أرسله إلى من؟ إلى الكتاب، فهو إرسال حقيقي إلى الكتاب، إلا أنه إلى القراءة هو إرسال ماذا؟ بالعناية. فالإرسال مرة إرسال تكويني حقيقي، مرة إرسال تكويني إلا أنه ماذا؟ بالعناية. فيرسل زيد نحو الكتاب، ومرة يرسل زيد نحو قراءة الكتاب، شلون يرسله؟ بالدفع. فالإرسال بالدفع هذا إرسال تكويني مو تشريعي، واضح؟ إرسال بالدفع هذا تكويني، إلا أنه مرة بالحقيقة إرسال حقيقي، ومرة شنو؟ بالعناية. إذا حصل هذا الإرسال ينتزع منه نسبة وربط بين المرسل إليه والمرسل. المرسل إليه هو مثالنا الثاني، وبالحالة الثانية القراءة والمطالعة، والمرسل وهو زيد. فينتزع النسبة من هذا الإرسال، وهذا الربط من هذا الإرسال ربط مخصوص بين المرسل شنو؟ والمرسل إليه. منين إجى هذا الربط؟ من الإرسال. هاي النسبة المنتزعة من الإرسال هي التي يوضع لها أو موضوع لها شنو؟ الصيغة، واضح؟ صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، وهي كما عبر المصنف الربط المخصوص الحاصل بالإرسال، ربط بين المرسل إليه وبين المرسل، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بالنسبة للنقطة قبل الآن. اتضح شنو؟ أن المدلول التصوري للصيغة ومعنى واحد، وهو النسبة الإرسالية، هذا مدلول التصوري، وهذا هو الموضوع له الصيغة. وأما المعاني التي ذكرت من الطلب والتهديد والتعجيز والتمني، هذه كلها بالحقيقة هي مداليل جدية للصيغة، فإن صيغة الأمر هي جملة تامة، لأنها تدل على فعل شنو؟ وفاعل. وإذا كانت جملة تامة كما تقدم، هاي تصلح أن تكون ماذا؟ مدلولا جديا، لأن المدلول الجدي مورده شنو؟ الجملة التامة، واضح؟ فهاي الجملة التامة صيغة الأمر، تارة يكون الداعي للإتيان بها هو الطلب، وأخرى يكون الداعي للإتيان بها التهديد، وثالث التعجيز إلى آخره. وهذه إنما السبب فيها هو سياق الكلام وظاهر حال المتكلم، فعندما يقول تعالى فأتوا بسورة من مثله، واضح من سياق الآيات أنه لا يأمر ولا يطلب بالإتيان بسورة، وإنما من باب التعجيز، الظاهر منها التعجيز. وكذلك قوله تعالى افعلوا ما شئتم، واضح من سياق الآيات أنه ماذا؟ أنه يريد التهديد. فهي في الحقيقة معان جدية، لمن؟ مداليل جدية لصيغة الأمر، وليست مدلولا تصوريا. يبقى المدلول التصوري هو ماذا؟ هو النسبة الإرسالية، حتى في هذه الموارد التي كان المدلول الجدي فيها التهديد والتعجيز والتمني إلى آخره، فالمدلول التصوري يبقى محفوظ، والنسبة ماذا؟ والنسبة الإرسالية. والذين قالوا بأن معنى صيغ الطلب والتمني والتعجيز والتهديد بالحقيقة اشتبه عليهم الحال، لأنهم رأوا في هذه الموارد يفهم من الصيغة التهديد التعجيز التمني، فقالوا هذه مداليل لصيغة الأمر ومعاني لصيغة الأمر موضوع لها، وهذا اشتباه وخلط بين المدلول التصوري وبين المدلول ماذا؟ الجدي. فالمدلول التصوري هو واحد، والنسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، وهذه هي مداليل جدية. هذا بناء على المسلك المختار والمسلك الصحيح في الوضع. وأما بناء على مسلك التعهد الذي ذكره السيد الخوئي واختار السيد الخوئي، فيكون تلك المعاني المتقدمة وهي التمني والطلب والتهديد والتعجيز هي موضوع لها شنو؟ صيغة الأمر ومداليل لصيغة الأمر. ليش؟ لأن بناء على مسلك التعهد كما تقدم المدلول التصديقي موضوع له الصيغة، فالوضع ليس سببا للمدلول التصوري فقط، وإنما الوضع هو سبب للمدلول التصديقي أيضا. ليش؟ لأن بناء على التعهد كما تقدم الواضع يتعهد ألا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد الإخبار عن كذا. محل كلامنا هاي افعلوا ما شئتم، الواضع يتعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد ماذا؟ التهديد. وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، الواضع يتعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد التعجيز. السيد الخويب عليكم السلام، بناء على مسلكه، بناء على مسلك التعهد، الموضوع له هو المدلول التصديقي الجدي، وعليه فتكون تلك المعاني مداليل للصيغة وموضوع لها الصيغة، فتكون الصيغة لفظا ماذا؟ مشتركا بين تلك المعاني. خلافا على المسلك المختار، فإن صيغة الأمر ليست موضوعة للمدلول الجدي فقط للمدلول التصوري، والوضع هو سبب للمدلول التصوري فقط وفقط. واضح إن شاء الله؟ فإذا على المسلك المختار، المسلك الصحيح في الوضع، للصيغة معنى واحد وضعت له وهو النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، إن الصيغة معناها حرفي. وأما التمني والتعجيز والتهديد هذه مداليل تصديقية للصيغة، وأما على مسلك التعهد فالموضوع له في الصيغة متعدد، لأنه على مسلك التعهد اللفظ والصيغة موضوعان لمن؟ للمدلول الجدي، وحيث أن المدلول الجدي متعدد إذن الموضوع له ماذا؟ متعددون، وليس الموضوع له واحد. واضح؟ قال هذا كله بالنقطة الأولى معنى الصيغة. قالوا أما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب، كصيغة مثلا أقيم الصلاة والتمني والترجي والتهديد، التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك. وهذا في الواقع يعني جعل هذا معاني للصيغة خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها للصيغة. ليش إلها مدلول جدي؟ يقول إيه باعتبارها جملة ماذا؟ تامة. وقد تقدم بأن مورد المدلول الجدي والجملة التامة. الآن جاي يتكلم على المسلك المختار في الوضع وياي، وهو مسلك القرن الأكيد أو مسلك الاعتبار. قال وتوضيحه، توضيح هذا الخلط، أن الصيغة أي هيئة الفعل الأمر كصلي لها مدلول تصوري، ولا بد أن يكون هذا المدلول التصوري من سنخ المعنى الحرفي لما تقدم، لأن الهيئات والحروف معانيها معنى حرفي غير استقلالي، كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. فلا يصح أن يكون مدلولها، مدلول الصيغة مدلولها التصوري، لا يصح أن يكون مدلولها مدلول الصيغة التصوري نفس الطلب بما هو مفهوم اسم. ليش؟ لأن مدلولها حرفي لابد أن يكون، وهذا شبي مفهوم اسمي، فلا يصح أن يكون مدلولا لها. ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، صلي أكو إرسال نحو الصلاة المادة، وليس مفهومه الإرسال نحو المادة، لأن الإرسال أيضا مفهوم اسمي، بل مدلولها نفس، عفوا، بل مدلولها نسبة طلبية أو إرسالية، أو نسبة إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال. هاي النسبة الطلبية هي المعنى الحرفي، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء، إلى تدل على نسبة الانتهاء، وتوازي تلك النسبة مفهوم الانتهاء الاسمي. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا، مدلول الصيغة وهو النسبة الإرسالية، العلاقة بينه وبين مفهوم الإرسال أو الطلب، أو بينه وبين الطلب، تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية. فمن توازي ماذا؟ الابتداء، في مدلول في يوازي الظرفية، مدلول إلى يوازي ماذا؟ الانتهاء. واضح إن شاء الله. قال تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازات لا ترادف، تقدم منا هذا. قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية، نقصد الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال. هذا ربط مخصوص بين من؟ بين المطلوب والمطلوب منه. المطلوب مثالنا كان هو المطالعة والقراءة، والمطلوب منه وهو زيد. هاي النسبة انتزعت من الإرسال، فإذا أرسلت زيدا نحو القراءة والمطالعة تنتزع نسبة بين المرسل إليه وهو القراءة، وبين المرسل وهو ماذا؟ وهو زيد. فيحصل ربط مخصوص بينهما، هذا الربط المخصوص يعبر عنه بالنسبة الإرسالية. قال أو بين المرسل والمرسل إليه، وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت. هذا المدلول ماذا؟ بالوضع. فإذا الموضوع له الصيغة هو معنى واحد، وهو هذه النسبة. ماذا؟ هذه النسبة الإرسالية. قال: وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل. صيغة الأمر جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، لها باعتبار ذلك لها مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع. هذا المدلول التصديقي الشاهد عليه والقرين عليه والسبب له هو السياق مو الوضع، كما قلنا في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، بحسب سياق الآيات يفهم أنه هنا لا يريد الطلب وإنما يريد التهديد. وكذا قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، يفهم التعجيز. قال: بحكم السياق للوضع. فالوضع سبب فقط للمدلول التصوري، إذ تكشف سياقا، تكشف من هي الجملة حسن، سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم. هو الذي دعا هذا الأمر الثابت في نفس المتكلم، هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة، مرحلة المدلول التصديق الجدي، تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة. فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا، مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع. المعنى الموضوع له وهو النسبة الإرسالية، تبقى الصيغة، تبقى الصيغة تدل عليه، كما هو الشأن في كل مدلول جدي يختلف عن ماذا؟ عن المدلول التصوري. يبقى اللفظ يدل على المدلول التصوري، وإن اختلف ماذا؟ المدلول الجدي. كذلك في المقام. قال: هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهو مسلك الاعتبار ومسلك القرن الأكيد. وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. فالمدلول الجدي مختلف والصيغة موضوعة للمدلول الجدي، خلاص، إذن المعنى الموضوع له ماذا؟ مختلف ومتعدد. هذا بناء على مسلك التعهد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هو الظاهر من الصيغة بحسب المدلول الجدي؟ تبين الآن مما تقدم أن الصيغة لها معنى واحد وهو النسبة الإرسالية. نعم، المدلول الجدي يختلف باختلاف الدواعي. فالمتكلم جاء بهذه الصيغة مراد الجدي والداعي له شنو؟ هل التهديد، التعجيز، التمني، وهكذا. إذا كان كذلك، نسأل: ما هو الظاهر من الصيغة؟ أي ما هو الظاهر من المراد الجدي فيها في الصيغة؟ مراد جدي متعدد. إذا المتكلم استعمل الصيغة هاي، ما هو الظاهر؟ هل الظاهر أن مراد الجدي هو الطلب، تمني، تعجيز، تهديد؟ يقول المصنف بأن الظاهر من الصيغة عند استعمالها، الظاهر أن المراد الجدي منها هو الطلب. ظاهر منها هو الطلب. ليش؟ لأنه إذا كان المدلول التصوري للصيغة والموضوع له الصيغة هو النسبة الطلبية، فحينئذ نقول بأن الظاهر هو أن المدلول الجدي هو الطلب، وغير الطلب كون المدلول الجدي غير الطلب هذا هو الذي يحتاج من إلى مؤنة وقرين وبيان. واضح؟ والسبب في ذلك ليش الظاهر الطلب، أن المراد الجدي الطلب والداعي الطلب، لقرينة عامة، وهذه القرينة العامة هي تطابق المدلول التصوري مع المدلول الجدي، فهذا أصل عرفي عام بحسب المناسبات المركوزة في ذهن العرف. أصالة تطابق المدلول التصوري مع المدلول ماذا؟ الجدي، الأصل هذا. أما كون المدلول التصوري، كون المدلول الجدي غير ماذا؟ غير المدلول التصوري، هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى بيان، تكلف. فالأصل هو مطابقة المدلول التصوري أو مدلول التصديق للمدلول الجدي بهذا الأمر العرفي المركوز في أذهان العرف. فإذا كان هذا هو الأصل، حينئذ نقول بأنه إذا كان المراد الجدي هو الطلب فيتطابق ويا من؟ ويا المدلول التصوري وهو النسبة الطلبية. هسه إذا ما يتطابق، لأن هذا مثلا قلنا اسمي فهو قريب ماذا؟ قريب منه. هذا إذا كان المدلول التصوري للصيغة شنو؟ النسبة الطلبية. وأما إذا كان المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الإرسالية، كذلك الظاهر أن المراد الجد الطلب، لأن النسبة الإرسالية إنما تحصل إذا كان شنو هناك؟ طلب وبعث، فتحصل النسبة الإرسالية. مو النسبة الإرسالية تحصل مصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية يحصل إذا كان هناك طلب. فإذا قلنا بأن الداعي والمراد الجدي الطلب، فيتطابق المدلول التصوري والمدلول الجدي. إذن الظاهر أن المراد الجدي من الصيغة هو الطلب. ليش هذا الظاهر؟ إن أكو قرينة عامة تدل عليه، وهي أصالة تطابق بين المدلول التصوري والمدلول الجدي. هذا أصل عرفي عام بحسب المرتكزات العرفية. أما غير من الدواعي، غير الطلب من الدواعي الاتيان بالصيغة، فهذا يحتاج إلى قرينة خاصة. لذا قلنا بأن الظاهر هو الطلب. قال ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى كالتهديد التمني التعجيز. شنو الظاهر يعني؟ يعني هو الذي لا يحتاج إلى قرينة خاصة، أكو قرينة عامة تدل عليه، أما الدواعي الأخرى تحتاج إلى قرينة خاصة. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري معنى الموضوع له هو النسبة الطلبية، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر ماذا؟ الدواعي.
فيكون أقرب الطلب إلى المدلول التصوري. وظاهر هاي القرينة العامة، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، أصالة التطابق. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية مو النسبة الطلبية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، للنسبة الإرسالية، إنما ينشأ منين؟ من الطلب. قلنا النسبة الإرسالية تنتزع من الطلب، من البحث، من لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأمر الإرشادي. الأوامر تارة تكون أوامر مولوية، وأخرى أوامر ماذا؟ إرشادية. الأوامر المولوية تلك الأوامر الصادرة من المولى بما هو مولى، وحينئذ يترتب على مخالفتها شنو؟ استحقاق العقاب. وأما الأوامر الإرشادية فهي الصادرة من المولى لا بما هو مولى، وإنما بما هو مرشد. ولا أشكال عنه حينئذ لا يترتب على مخالفته شنو؟ العقاب. لأن ما بي هذا شنو؟ إنقاص وعدم احترام لمولوية المولى حتى يستحق ماذا؟ العقاب بحكم العقل. وإنما هو يقول لك إذا تخالف هذا الشيء تقع به كذا أمر بالأمر الفلاني، فهو إنما أمر به لكي يقيك منين؟ من ذاك الأمر. مخالفة حينئذ لا توجب شنو؟ الوقوع في العقاب. في المقام نقول بأنه الصيغة مدلولها واحد، مو قلنا هو النسبة الإرسالية. نعم المدلول الجدي يختلف باختلاف الداعي. نقول قد يكون الداعي في المدلول الجدي هو الإرشاد، فيكون الأمر حينئذ أمرا إرشاديا. هذا شلون يفهم؟ يفهم من سياق الكلام كما ذكر، يفهم من سياق الكلام أنه لا يريد الأمر المولوي وإنما يريد الإرشاد. كما إذا قال المولى اغسل ثوبك من البول، الظاهر من هذا الكلام ليس الأمر بالغسل، وإنما الإرشاد والإخبار إلى أن البول ماذا؟ نجس، إلى هذا الحكم الوضعي، وأن النجاسة ترتفع بالغسل، حكم الوضع الآخر. فالظاهر من هذا الكلام الإرشاد والإخبار بهذين الحكمين الوضعيين. ولذا شخص لو تنجس ثوبه ورماه لم يطهره لا يكون مأثوم. أو قال المولى مثلا وجه الذبيحة إلى القبلة، الظاهر من هذا الإرشاد إلى أن التذكية يشترط فيها ماذا؟ التوجه إلى القبلة والاستقبال، وليس هناك حكم شنو؟ مولوي، بمعنى أنه لو خالف يكون مأثوما ومحرما، حرام عليه. فإذا ذبح الذبيحة لا من جهة لا إلى جهة القبلة، نفس الذبح مو حرام عليه. الظاهر من هذه الأوامر الإرشادية باعتبار أن الظاهر بأن الداعي لها باعتبار سياق الكلام وظاهر الحال أنه الإرشاد إلى ذلك الأمر لا 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 وليس ذلك أمرا مولويا تكليفيا. واضح إن شاء الله. واضح. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، غير طلب المادة وغير إنشاء الحكم وجعل الحكم، لا يريد الأمر بالصلاة ولا يطلب شيء وإنما يريد أن يخبر. واضح. كما في قوله اغسل ثوبك من البول، هو ما يريد يطلب غسل البول، غسل الثوب من البول حتى مخالفته ماذا توجب العقاب، وهذا أمر أمر مولوي تكليفي، ما جاء يطلب الغسل هو. فإن الظاهر أن المراد الجدي ليس الطلب، وإن الظاهر أن المراد الجدي هو الإخبار عن أن الثوب يتنجس بالبول وأن تطهيره يكون ماذا بالغسل. فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل حتى يكون أمرا مولويا ومخالفته يستحق عليها العقاب، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا يأثم عليه، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة صيغة الأمر الدالة على الطلب، يعني الداعي لها الطلب. صيغة الأمر لا تدل على الطلب، تدل على النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية. نقول صيغة الأمر التي يكون الداعي فيها والمراد الجدي شنو؟ الطلب. هل تدل على الطلب الوجوبي أو لا تدل على ماذا؟ على الطلب الوجوبي، وإنما تدل على الأعم من الوجوب والاستحباب. المصنف يقول تدل على الطلب الوجوبي، كما كانت المادة أيضا ماذا؟ مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. ليش؟ لأن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية. مرة يرسل إلى شيء إرسالا لزوميا وأخرى شنو؟ ليس لزوميا. إذا كان لزوميا فهو شنو؟ فهو وجوب، إن لم يكن لزوميا فهو استحباب. الصيغة تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، إذا تدل على ذلك لا أشكال بأنها تدل على الوجوب. أما أنها كيف نثبت أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية؟ يقول هذا بالتبادر وبالفهم العرفي. والتبادر قلنا قرينة ماذا؟ قرينة الحقيقة وعلامة الحقيقة. فإذن الصيغة تدل على الوجوب بالوضع، وخلاف أن صيغة الوجوب بالوضع لو بحكم العقيل أو تدل عليه مثلا بالإطلاق. المصنف يقول تدل عليه بالوضع، لبال الشيخ المظفر كان يقول بحكم العقل، تدل على الوجوب الصيغة بحكم العقل، وإلى ثمرات، هذا له ثمرات تترتب عليه. من ثمراته مثلا قضية استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، قالوا يستحيل. خب إذن يستحيل استعمال الصيغة في الوجوب وفي الاستحباب، هذا استعمالها في أكثر من معنى. يقول هذا صحيح وتام لو كان الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب الاستحباب بالوضع أو بغير الوضع. أما لو قلنا الوجوب والاستحباب هي بحكم العقل، الصيغة موضوعة لمعنى واحد واستعمل في معنى واحد، أما الوجوب والاستحباب فهو بحكم العقل، فحينئذ لا يرد إشكال استعمال اللفظ في أكثر المعنى. مو الصيغة لم تستعمل في الوجوب والاستحباب. بناء على من يقول بأن الوجوب والاستحباب هما مما تستعمل فيها الصيغة، هل موضوع له أو لا؟ فحينئذ لا يمكن أن يقول بأنه الصيغة يراد منها الوجوب والاستحباب، لأنه يلزم منه استعمال اللفظ المشترك في أكثر المعنى. بينما الذي يقول لا، الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة أصلا فضلا عن تكون موضوع لهما، وإنما الوجوب والاستحباب فبحكم العقل، ماكو مشكلة. صيغة واحدة دلت على طلب ماذا؟ الغسل مثلا وشيء آخر والصلاة، فنقول بأن هاي الصيغة تدل على وجوب الصلاة وعلى ماذا؟ استحباب الغسل، ولا يرد فيها إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الوجوب والاستحباب ليس ما تستعمل فيه الصيغ، وإنما هما بحكم العقلي. على كل حال قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر أيضا تدل على الطلب الوجوبي، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. قال: وكثيرا ما يستعمل. هذه النقطة الخامسة الأخيرة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.